أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 45، العلة الفاعلية. أقسام العلة الفاعلية. المراد بالعلة الفاعلية هي الموجود الذي يظهر منه موجود آخر، أي المعلول. والعلة الفاعلية بمعناها العام تشمل الفاعل الطبيعي أيضا، وهو المؤثر في حركة الأجسام وتغيرات الأجسام. وإذا رجعنا إلى كلمات قدماء الفلاسفة نجد أنهم قد عرفوا نوعين من الفعل. النوع الأول الفعل الإرادي، وهو الفعل الصادر من الموجودات الحية ذات الشعور كالإنسان والحيوان، فتكون جهة الحركة في الكائن الحي وسائر الخصائص تابعة لإرادة الفاعل، فإرادة الإنسان وإرادة الحيوان تتحكم. لذلك عبروا عن الحيوان بأنه كائن حساس متحرك بالإرادة، والإنسان من أبرز مصاديق الفاعل الاختياري الذي تصدر منه الأفعال الإرادية. النوع الثاني الفعل والتأثير الصادر من الموجودات التي ليس لها إحساس وليس لها إرادة، وتكون هذه الأفعال عادة متشابهة لا اختلاف فيها. مثال ذلك المبنى الموجود عند قدماء الفلاسفة، وهو ذكر العناصر الأربعة: النار والماء والتراب والهواء. وهذا ما يستخدم أيضا في الأبراج، يقولون هذا برجه ناري يعني سريع الغضب، وهذا برجه مائي يطفئ ذلك الغضب. فالناري والمائي لا ينسجمان، بينهما تمام المنافرة، لأن الماء يخمد النار. وهكذا التراب لكن بدرجة أقل، فإن التراب أيضا يطفئ النار لكن الهواء يشعل النار. فيقولون الذي برج ناري ينسجم مع صاحب البرج الهوائي، ثم أدنى في الدرجة البرج الترابي، ولكن لا ينسجم أبدا مع البرج المائي. طبعا الآن المعروف في الأبراج بحسب التواريخ، بحسب التواريخ يعني تاريخ ميلاده، من تاريخ كذا إلى كذا برج السرطان، من تاريخ كذا إلى كذا برج الجوزاء، من تاريخ كذا إلى كذا برج الميزان. ويذكرون أن مثلا صاحب هذا البرج مزاج ناري أو هوائي أو ترابي أو مائي، هذا المتعارف الآن والذي يكتب في الجرائد. ولكن المتعارف عند من عندهم علوم غريبة اعتبار البرج بلحاظ اسم الشخص واسم أمه، يجمعون بحسب حساب الحروف لأن كل حرف إليه عدد، مثلا علي 110. فيجمع الاسم، اسم الشخص واسم أمه بحساب الحروف يطلع البرج، ثم يرى أن هذا البرج هوائي أو ناري أو ترابي أو مائي. الشاهد بحثنا اليوم مو في الأبراج، بحثنا في أنواع الفعل. هناك فعل إرادي، يعني يصدر من كائن حي حساس متحرك بالإرادة، وهناك فعل وتأثير يصدر من موجودات وهي النار والتراب والماء والهواء، لكن لا إحساس لها ولا إرادة لها. فقالوا لكل نوعين من الموجودات الجسمانية طبيعة خاصة، هذا طبيعة ناري وهذا طبيعة ترابي وهذا طبيعة هوائي وهذا طبيعة مائي، وبالتالي يكون هذا الجسم لذاته اقتضاء خاص. فكل من العناصر الأربعة وهي الماء والتراب والماء والهواء يقتضي مكانا طبيعيا وكيفية طبيعية خاصة. فإذا جعل في مكان آخر وانتقل إلى مكان آخر بواسطة عامل خارجي كالرياح التي تنقل النار من مكان إلى مكان، أو تنقل الماء وتبخر الماء وتنقله من مكان إلى مكان، فإن هذا العنصر قد يتحرك من مكانه الطبيعي نتيجة لعامل خارجي ونتيجة لميله الطبيعي. فإن النار والتراب بطبيعته ينتقل لو هبت عليه الرياح. وبهذا الشكل كانوا يفسرون سقوط الحجارة ونزول المطر وتصاعد ألسنة النيران، فقالوا هكذا هبت الرياح وهي عامل خارجي فحركت الحجارة من مكان إلى مكان ونقلت النار من مكان إلى مكان، وحينما هبت الرياح على الماء أوجبت سقوط المطر. إذن لاحظ هذه الحركات والآثار، فإننا نلاحظ أنها تظهر على خلاف طبيعتها. يعني الأصل في الحجارة الثبات، فإذا تحركت فهذا خلاف طبيعتها. فمثلا نتيجة لهبوب الرياح يتعالى التراب نحو السماء، والحال المفروض ماذا؟ التراب يتحرك من الأعلى إلى الأسفل كما تسقط الحجارة، لا أن التراب يتناثر ويرتفع من الأسفل إلى الأعلى. إذن إلى هنا أخذنا كم فعل؟ نوعين من الفعل. النوع الأول الفعل الإرادي، النوع الثاني الفعل الطبيعي الذي تقتضيه طبيعة النار، تقتضيه طبيعة التراب، تقتضيه طبيعة الماء، تقتضيه طبيعة الهواء. النوع الثالث الفعل القسري، وهو الذي يكون خلاف الطبيعة. مقتضى الفعل الطبيعي هو سقوط الحجارة من الأعلى إلى الأسفل وسقوط التراب من الأعلى إلى الأسفل، ولكن إذا هبت الرياح فإنها تأتي بفعل قسري وهو تصاعد التراب من الأسفل إلى الأعلى. فقالوا هذا فعل قسري خلاف الطبيعة. إلى هنا كم فعل أخذنا؟ ثلاثة. الأول الفعل الإرادي، الثاني الفعل الطبيعي، الثالث الفعل القسري. فقالوا إن التراب إذا ارتفع نحو السماء فهذا فعل قسري، لكنه يعود إلى الأرض بحركة طبيعية وبفعل طبيعي. وقالوا إن الفعل القسري لا يدوم أبدا وإطلاقا. واشتهرت عندهم مقولة: القسر لا يدوم. والتفتوا إلى أن الفاعل ذا الإرادة كالإنسان والحيوان قد يتحرك على خلاف طبيعته وخلاف رغبته، ويغدو مجبرا كتحريك الإنسان للحمار أو الكلب. فإذا تسلط الفاعل الأقوى على الفاعل الأضعف، قالوا تحرك الحمار بالجبر، فحركة الكلب والحمار والحصان بفعل جبر الإنسان حركة جبرية، فقالوا هذه الحيوانات فاعلة بالجبر. إلى هنا أخذنا كم نوع من أنواع الفاعلية؟ 4 فاعليات. الأول الفاعل الإرادي، الفاعل بالإرادة كالإنسان والحيوان. الثاني الفاعل الطبيعي كفاعلية العناصر 4: الماء والهواء والنار والتراب. الثالث الفاعل ماذا؟ بالقسر، كحركة التراب من الأسفل إلى الأعلى، فإن الريح تقسرها. فلاحظ الفاعل بالقسر في مقابل الفاعل الطبيعي. الرابع الفاعل بالجبر، هذا في مقابل الفاعل بالإرادة. إذن الأول يعاكس الرابع والثاني يعاكس الثالث. الفاعل بالإرادة يعاكسه الفاعل بالجبر، والفاعل الطبيعي يعاكسه الفاعل بالقسر. إذن الفاعل الجبري بالنسبة إلى الفاعل الإرادي مثل فعل القسري بالنسبة للفاعل الطبيعي. إلى هنا أخذنا كم قسم؟ 4، لازم نسويهم 8. هذا إلى هنا كل كلام مال القدماء، فلاسف القدماء. طبعا الكلام الآن عن العناصر 4 هذا كل كلام قديم. بعد الفلاسفة القدماء جاء الفلاسفة المسلمون وقسموا الفاعل الإرادي إلى قسمين، أحدهما الفاعل بالقصد والآخر الفاعل بالعناية. والمراد بالفاعل بالقصد أن الفاعل الإرادي يحتاج إلى دافع زائد على ذاته، فالإنسان حينما يريد أن يأكل هو بحاجة إلى ذاته وإلى إرادة الأكل والدافع للأكل، وهذا الدافع زائد على ذاته. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يتحرك من مكان إلى مكان، فإنه لا يتحرك ما لم يوجد في نفسه دافع السفر أو دافع الحركة. فسموا هذا المتحرك عن دافع بالفاعل بالإرادة، الفاعل بالقصد، يعني عنده قصد زائد على ذاته، وهذا لا يتصور في حق الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يوجد قاصد ودافع زائد على الذات الإلهية، بل تكفي عناية الله تبارك وتعالى لتحقق المفعول وتحقق المعلول. إذن لاحظ معي، الفاعل الإرادي إما يحتاج إلى دافع أو ما يحتاج إلى دافع. الفاعل الإرادي إذا احتاج إلى دافع وقاصد فهو فاعل بالقصد، كالإنسان والحيوان. والفاعل الإرادي إذا لم يحتاج إلى قصد ودافع زائد على ذاته فهو فاعل بالعناية، وهو الله تبارك وتعالى. فاعتبر الفلاسفة المسلمون فاعلية الله من قبيل الثاني إلى الأول، أي من قبيل الفاعل بالعناية لا الفاعل بالقصد. ما شاء الله، الآن صارت كم الأقسام؟ احنا أخذنا 4: الفاعل بالإرادة، الفاعل الطبيعي، الفاعل بالقصد، الفاعل بالجبر. هذه للفلاسفة القدماء. بالنسبة للفلاسفة المسلمين أضافوا 2: الفاعل بالقاصد والفاعل بالعناية. صارت الأقسام 6. ثم نأتي إلى قسم خاص من الفلاسفة المسلمين، وهم الإشراقيون. فابتكروا نوعا آخر من الفاعل العلمي والفاعل الاختياري، أطلقوا عليه الفاعل بالرضا، فقالوا الفاعل بالرضا هو ما يكون فيه علم الفاعل التفصيلي بفعله عين ذاته. مثل ماذا؟ مثل علم الإنسان بالصور التفصيلية الموجودة في ذهنه الشريف، فالإنسان يتصور نفسه بشكل تفصيلي، والحال أن نفسه هي عين تلك الصورة. وقبل تحقق هذه الصورة التفصيلية لدى الإنسان ليس له علم تفصيلي بها، فليس من اللازم لكي يتصور الإنسان شيئا من الأشياء أن يتصوره بشكل مفصل، بل في البداية تصوره بشكل مجمل، ثم إذا تعرف على تفاصيله تصوره بشكل مفصل. إذن هنا فاعلية. ما هي هذه الفاعلية؟ يكون علم الفاعل التفصيلي بفعله عين ذاته، هذا سمي الفاعلية بالرضا. وقالوا إن فاعلية الله عز وجل هي ماذا؟ فاعلية بالرضا، أي أن الله عز وجل يعلم بذاته تفصيلا، وعلمه بذاته عين ذاته، فهذا سموه ماذا؟ الفاعلية بالرضا. هذا النوع السابع. النوع الثامن، أثبت صدر المتألهين رحمه الله نوعا آخر من الفاعل العلمي. هذه فاعلية علمية، الفاعل بالرضا هذه فاعلية علمية. صدر المتألهين جاء بمصطلح وهو الفاعل بماذا؟ بالتجلي. هذا أيضا ناظر إلى ماذا؟ إلى الجانب العلمي. فالفاعل بالتجلي ما يكون فيه العلم التفصيلي بالفعل موجودا في مقام ذات الفاعل. فالله عز وجل بالفعل العلم التفصيلي قائم وموجود عنده، فيقولون هذا من نوع ماذا؟ الفاعل بالتجلي. صدر المتألهين يقول الفاعلية الإلهية من هذا القبيل، الفاعل بالتجلي، يعني العلم بتفاصيل الأشياء متجلية لدى الله عز وجل، تجلى الله عز وجل. يعني العلم التفصيلي موجود بالفعل في مقام ذات الله عز وجل، هذا فاعل بالتجلي. إلى هنا أخذنا كم قسم؟ 8 أقسام. الأول الفاعل بالإرادة، الثاني الفاعل الطبيعي، الثالث الفاعل القسري، الرابع الفاعل الجبري، الخامس الفاعل بالقصد، السادس الفاعل بالعناية، السابع الفاعل بالرضا، الثامن الفاعل بالتجلي. بعد القسم التاسع، انتبه الفلاسفة المسلمون إلى أنه قد يؤثر فاعلان في طول بعضهما لإنجاز فعل، بل عدة فواعل. الله عز وجل خلق الأجناس العالية، الأجناس العالية أثرت في الأنواع، فالله عز وجل مؤثر والأجناس العالية كالأجسام مؤثرة، والجسم مؤثر وأنواع الجسم مؤثر وهو الإنسان. فإذا قام الإنسان بفعل كالأكل مثلا، فهذا الأكل معلو والإنسان علة، وهذا الإنسان العلة معلول والجسم علة، والجسم معلول والله عز وجل علة. إذن نقول عندنا علل طولية، يعني فاعلية الإنسان في طول فاعلية الله، يعني فرع فاعلية الله وليست في عرض ومقابل فاعلية الله. فأسموا الإنسان الفاعل بالتسخير، يعني الله سخر هذا الإنسان. فالفواعل الطولية يطلق عليها أنها فواعل بالتسخير. إذن انتبه الفلاسفة المسلمون إلى أنه قد يؤثر فاعلان أو عدة فواعل في طول بعضهم لإنجاز فعلين، والفاعل البعيد الله عز وجل ينجز الفعل بواسطة الفاعل القريب كالإنسان. فأثبتوا نوعا آخر من الفاعلية اسموه الفاعلية بالتسخير، وهذه الفاعلية بالتسخير تقبل الاجتماع مع أنواع وألوان أخرى من الوجود. فمثلا بناء على أصول الحكمة المتعالية وبملاحظة أن أي علة فهي بالنسبة إلى علتها التي تمنحها الوجود تعتبر ربطا محضا، يعني حتى هي علة لكن بلحاظ إلى العلة التي تفيض عليها الوجود يكون وجودها وجود رابط. يعني الإنسان علة للأكل والنوم، ولكن بما أن هذه العلة معلول لله فهذا الإنسان وجود رابط قائم بالله عز وجل، لا ليس قائما بنفسه وإنما قائما بغيره. فأي علة بالنسبة إلى علتها التي تمنحها الوجود تعد هذه العلة وجودا رابطا لا مستقلا، فتكون هي مصداق واضح للفاعل التسخيري، ويتم الظفر بتفسير فلسفي أكثر إتقانا لنسبة الفعل إلى أكثر من فاعل واحد بنحو طولي. فالعلة التي في طول العلة الثانية هي وجود رابط بالنسبة إلى العلة الثانية، والعلة الثانية ما دام مرتبطة بالعلة الأولى فهي ماذا؟ وجود رابط بالنسبة إلى العلة الأولى. من أمثلة ذلك نسبة أفعال الإنسان الاختيارية لله وللمبادئ العالية وللنفس نفس الإنسان. النتيجة النهائية الفاعل له 8 أقسام. لماذا 8؟ احنا ذكرنا 9، لأن الأول الفاعل بالإرادة قسمناه قسمين، بالتالي ما نحسب أول واحد وهو الفاعل بالإرادة، نبدأ ثاني قسم. أول واحد الفاعل بالطبع، ثاني واحد الفاعل بالقصد، ثالث واحد الفاعل بالقصد، رابع واحد الفاعل بالجبر، خامس واحد الفاعل بالتسخير، سادس واحد الفاعل بالعناية، سابع واحد الفاعل بالرضا، الثامن والأخير الفاعل بالتجلي. 8 أقسام، لأن الفاعل الإرادي قسمنا إلى قسمين، الفاعل بالإرادة قسمنا إلى فاعل بالقصد وفاعل بالعناية، فنحذفها فتصير الأقسام 8. هذا تمام الكلام في أقسام الفاعل 8. ملاحظات حول أقسام الفاعل، يذكر المصنف 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى مفادها أن الفاعل الطبيعي من الماء والهواء والتراب والنار، هذه أمور قديمة كانت تذكر في الطبيعيات وتذكر في الفلسفة. الآن نحتاج إلى نقطتين في بحثهما، في أصل مبدأ العلية نراجع الفلسفة، في أصل كونها مؤثرة أو مؤثرة نراجع التجريبيات. إذن لا يمكن إثبات أن الماء والهواء والتراب والنار تؤثر من دون الرجوع إلى العلوم التجريبية والمادية. ذلك يقول في الملاحظات، أول ملاحظة أن كلام الفلاسفة السابقين حول الفاعل الطبيعي والفاعل القسري مبني على أصول موضوعة مأخوذة من الطبيعيات القديمة. ما هي الأصول الموضوعة؟ الأصول الموضوعية إرجاع العناصر إلى 4، الماء والتراب والنار والهواء، والحال أن الكيمياء أثبتت أنها ليست عناصر وإنما مركبات، فالماء هو عبارة عن H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، هذا مركب من ماء وهيدروجين، والتراب عبارة عن ثاني أكسيد السيليكون CiO2. إذا هذا كلام قديم كانوا يعتبرونها عناصر، العلم الحديث لا يراها عناصر، يراها مركبات. ففرضية أن العناصر الأربعة وتقتضي النسبة إلى مكان طبيعي أو كيفيات خاصة كالرطوبة، الرطوبة ما الذي يقتضي الرطوبة؟ الماء. ما الذي يقتضي اليبوسة؟ الهواء. والحرارة والبرودة، ما الذي يقتضي الحرارة؟ النار. وما الذي يقتضي البرودة؟ التراب. هكذا يقولون النار تقتضي الحرارة والماء يقتضي الرطوبة والهواء يقتضي اليبوسة والتراب يقتضي البرودة. هذه الأمور فقدت قيمتها اليوم، مع أنه الآن تراجع الكتب القديمة عن الأبراج أو بعض هذين السحرة أو الفوالة أو غيره أو مال الجن يستخدمون الآن هذه المصطلحات القديمة. هذه فقدت قيمتها اليوم، لكن لا شك ولا ريب أن هذه الموجودات الجسمانية تؤثر في بعضها البعض. فلدراسة تأثير الوجود الجسماني وكونه علة لمعلول آخر نحتاج إلى قاعدة فلسفية في إثبات أصل العلية، لكن تعيين السبب يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلوم التجريبية. وبعبارة أخرى، تارة نبحث الكبرى وتارة نبحث الصغرى. إثبات الكبريات يعني وجود معلول له علة، هذا يكون في إيه؟ في علم الفلسفة. إثبات الصغريات أن هذا هو العلة وهذا هو المعلول، هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا يحتاج إلى العلوم التجريبية، يعني إثبات المصادق والجزئيات. هذا مصداق للعلة، هذا مصداق للمعلول، هذا نحتاج فيه إلى العلوم التجريبية. وإما إثبات أصل الكبريات أنه في عالم الجسمانيات هناك نحو تأثر، توجد علة ويوجد معلول، فهذا ماذا؟ هذا ما يحتاج إلى إثباته في علم الفلسفة، يعني أن هناك حركة طبيعية بين الأجسام وهناك حركة قسرية بين الأجسام، هذا يحتاج إلى دراسته في علم الفلسفة، وأن هناك جسم قاهر وهناك جسم مقهور منفعل، هذا يحتاج إلى دراسة. طبعا في المباحث النحوية يختلف الموضوع عن المباحث الفلسفية. مثلا تقول في الفلسفة هكذا: هبت الرياح، أو تناثر التراب، ارتفع التراب. ارتفع فعل، التراب فاعل، هذا بحسب علم النحو، لكن بحسب علم الفلسفة التراب مفعول به من فعل، لأنه حركة قسرية نتيجة هبوب الرياح، فصار فرق بين الفعل والانفعال بلحاظ علم الفلسفة والنحو. فتقول هكذا: انظر إلى التراب فقد ارتفع إلى السماء. ارتفع فعل والتراب فاعل، بحسب علم النحو التراب يصير فاعل، لكن بحسب علم الفلسفة التراب منفعل، هذه حركة قسرية، يصير الفاعل هو الرياح والمفعول به هو التراب، فحركة التراب حركة قسرية. عموما ما ليش مدخل لنا بعد النحو والفلسفة. هذا تمام الكلام في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: كلمة الجابر تارة تلحظ بوصفها نقيض الاختيار فتطلق كلمة الجابر بمعنى نقيض الاختيار على الفاعل الطبيعي وعلى الفاعل القسري، لأن الفاعل القسري واضح ولا جبري، الرياح تجبر التراب على الحركة فيطلق الجابر، واضح أو لا؟ فكلمة الجابر تارة تلحظ مقابل الاختيار هذا الاختيار كما يطلق على الفاعل الطبيعي يطلق أيضا على الفاعل القسري، كما أن الإنسان مختار أيضا التراب حركته مختارة. وتارة المراد بالجابر ما له شأنية الاختيار وقابلية الاختيار، فالفاعل المختار يكون نقيضا للجابر. والمقصود من الجبر هنا والفاعل بالجابر هو المعنى الثاني، يعني ليست له قابلية الاختيار أبدا. لتوضيح المطلب هكذا نقول: فقدان الاختيار له مراتب. تارة توجد إرادة، مثل ماذا؟ مثل المضطر إلى أكل الميتة، هو عنده إرادة في الأكل أو لا؟ عنده إرادة. وتارة يصل إلى حد الإلجاء، هو لا يريد أن يأكل، يلجئونه ويفتحون فمه ويضعون فيه الميتة. مرادنا من الجبر هنا حد الإلجاء، يعني انعدام الاختيار تماما. أما أكل الميتة اضطرارا فهذا لا يصدق عليه أنه إجبار. واضح إن شاء الله؟ إذن المراد بالإجبار هو انتفاء شأنية الاختيار. الملاحظة الثالثة: قبل أن يثبت المسلمون الأنواع المختلفة للفاعل الإرادي مثل الفاعل بالعناية والفاعل بالرضا والفاعل بالتجلي، كان يتصور أن الفاعل المختار يختص بماذا؟ ينحصر في الفاعل بالقاصد. ولذلك اعتبر بعض المتكلمين فاعلية الله عز وجل هي من نوع الفاعلية بالقاصد. والفلاسفة أشكلوا على المتكلمين: كيف فاعلية بالقصد؟ فاعلية بالقصد يعني وجود دافع غير الذات، وهذا لا يجوز على الله، هذا يستلزم النقص، يستلزم منه تركب الذات الإلهية من ذات ودافع، من ذات وقصد. فالفلاسفة أنكروا الفاعلية بالقصد لله عز وجل، لأنها يلزم منها إثبات دافع وقصد زائد على ذاته تبارك وتعالى. وحينما أنكروا اتهم المتكلمون الفلاسفة بأنهم أنكروا أن الله مختار. لاحظ سوء الفهم كيف. والحق أن أرقى وأرفع المراتب هي ثابتة لله عز وجل، وأنزل المراتب توجد في الفاعل بالقاصد. ولذلك لا بد من تسليط الضوء على الإرادة والاختيار ومعنى الإرادة والاختيار. طبعا صدر المتألهين يرى أن أرفع المراتب هي ماذا؟ الفاعل بالتجلي. الإرادة والاختيار، هذان المصطلحان الإرادة والاختيار لهما استعمالات مختلفة ومعاني متعددة، وأدى الخلط والاشتباه فيما بينها إلى اشتباهات كثيرة. لذلك لابد من بيان معاني الإرادة ومعاني الاختيار، ونذكر ثلاثة معاني للإرادة وثلاثة معاني للاختيار، فتكون المعاني سبعة، الاصطلاحات سبعة. تبعا لهذه المعاني والاصطلاحات السبعة تتغير الكثير من الأمور والأفكار. أولا الإرادة، معاني الإرادة. لكلمة الإرادة ثلاثة معاني: معنى عام ومعنى خاص ومعنى أخص. أما الأول وهو المعنى العام، المراد بالإرادة الحب والرغبة، تقول أنا أريد أكل يعني أرغب أكل، أحب أكل، أريد أنام، أرغب أنا أريد أدرس، يعني أرغب في الدراسة. هذا المعنى العام، الإرادة بمعنى الرغبة، بمعنى الحب، كما يطلق على الإنسان يطلق على الله عز وجل، لكن يطلق على الله بمعنى يختلف عن المعنى الذي يطلق على الإنسان. يطلق على الإنسان بمعنى أنه كيفية نفسانية، كيف قائم بالنفس، فتكون الإرادة بمعنى المحبة في مقابل الكراهية، والمحبة والكراهية قائمان بالنفس. ولكن بالنسبة إلى الله عز وجل الإرادة تكون كالعلم الإلهي، فالإرادة ليست عبارة عن الحب والرغبة التي هي كيف نفساني، لا، إرادة الله، حب الله، رغبة الله، يعني علم الله تبارك وتعالى. إذن ما الفرق بين علم الله وعلم الإنسان؟ علم الإنسان حصولي، علم الإنسان بهذه الكيفيات النفسانية علم حصولي، وعلم الله علم حضوري. هذا تمام الكلام في المعنى الأول، معنى الإرادة بالمصطلح العام بمعنى الحب والرغبة. المعنى الخاص، المراد بالإرادة العزم على إنجاز الفعل، والعزم على إنجاز الفعل يتوقف أولا على تصور الفعل، وثانيا على التصديق بفائدة الفعل. إذا هو عطشان أولا يتصور أن هذا ماء، ثانيا يصدق أن هذا الماء يفيده، أما إذا لا يصدق بذلك يقول هذا ماء مليء بالوحل والحياة والعقار لا يقرب إليه. وهذا هو الفصل الحقيقي، فاللذة، اللذة هي الفصل الحقيقي للحيوان، وهذه اللذة من مشخصات الفاعل بالقصد. طبعا لابد من الإشارة في القسم الأول إلى أن الإرادة التشريعية التي تتعلق بالفعل الاختياري لفاعل آخر هي من مصادق الإرادة بالمعنى العام. إرادة تشريعية يعني رغبة وحب في هذا القانون. المعنى الثالث معنى أخص، هذا المعنى الأخص ينحصر في الموجود العاقل، وهو العزم على الفعل الناشئ من الترجيح العقلي. هذا بعد ما يشمل الحيوان، هذا أخص، يشمل ماذا؟ هذا يختص بالإنسان. هذه الإرادة لا تستعمل في الحيوانات، وإنما تختص بالإنسان، يعني تكون بمعنى الفعل الإرادي المرادف للفعل التدبيري مقابل الفعل الغريزي والالتذاذ الخاص بالحيوان، الالتذاذ الخالص. جيد، هذه معاني ثلاثة للإرادة: عام بمعنى الحب والرغبة، خاص بمعنى العزم على إنجاز الفعل، أخاص ينحصر في الموجود العاقل، العزم على الفعل الناشئ من الترجيح العقلي. الاختيار له أربعة معاني: المعنى الأول عام يقابل الجبر المحض، وهو كون الفاعل ذي الشعور يؤدي فعلا على أساس رغبته دون أن يكون مقهورا من قبل فاعل آخر. الثاني أن يكون للفاعل نوعان متضادان من الميل، فيرجح أحدهما على الآخر، وبهذا المعنى يصبح الاختيار مساويا للانتخاب، ويعتبر ملاكا للتكليف والثواب والعقاب. المعنى الثالث أن يكون انتخاب الفعل على أساس رغبة الفاعل دون أن يوجه إليه أي ضغط من قبل شخص آخر لإنجازه، ويقع مقابل الفعل الإكراهي الذي يتم نتيجة لضغط الآخرين. الرابع أن لا يكون انتخاب الفاعل للفعل نتيجة لوضع عصيب، وذلك في مقابل الفعل الاضطراري. وبحسب هذا المعنى لا يعد أكل الميتة زمان القحط اختياريا، وإن أطلق عليه الاسم الاختياري حسب اصطلاحات أخرى. الخلاصة، المعاني الأربعة تعرف، يقولون تعرف الأشياء بأضدادها. المعنى الأول الاختيار في مقابل الجبر المحض. المعنى الثاني الاختيار بمعنى الانتخاب. المعنى الثالث الاختيار بمعنى الانتخاب في مقابل الإكراه. المعنى الرابع الانتخاب في مقابل الاضطرار. الآن إذا لاحظنا المعاني الثلاثة للإرادة والمعاني الأربعة للاختيار، يمكن أن ندرس الفاعل المدرك. نأتي أول واحد، الفاعل بالقصد. الفاعل بالقصد تثبت له الإرادة بالمعاني الثلاثة. فاعل بالقصد هو بالمعنى العام، يعني عنده رغبة ومحبة، وبالمعنى الخاص هو ماذا؟ بالمعنى الخاص عنده عزم على إنجاز الفعل، وبالمعنى الأخاص هو ترجيح العاقل لأحد الفعلين بمقتضى ترجيح العاقل تصدق عليه. فالفاعل بالقصد يرغب في عمله، فهذا المعنى الأول، ويعقد العزم على إنجاز العمل، وهذا المعنى الثاني للإرادة، ويقوم عزمه على أساس ترجيح العقل، وهذا المعنى الثالث للإرادة. وكذلك يثبت للفاعل بالقصد الاختيار بالمعاني الأربعة، يعني الاختيار في مقابل الجبر المحض وهو المعنى الأول، والاختيار بمعنى الانتخاب هذا المعنى الثاني، والاختيار في مقابل الإكراه هذا المعنى الثالث، والاختيار في مقابل الاضطرار وهذا المعنى الرابع، كلها تثبت إليه. إلا أن هناك أفعالا لا تسمى اختيارية بالمعنى الثاني والثالث والرابع، فالتنفس الذي لا يميل الإنسان إلى تركه ليس اختياريا بالمعنى الثاني، وكذا الفعل الإكراهي ليس اختياريا بالمعنى الثالث، وتناول الميتة زمن القحط ليس اختياريا بالمعنى الرابع، وإن كانت هذه جميعا اختيارية بالمعنى الأول، لأن الفاعل فيها ليس مسلوب الإرادة تماما. هذا بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة. وأما الفاعل بالعناية وبالرضا وبالتجلي، هذه تطبيقها، فهم ذو إرادة بالمعنى الأول فقط، لأنهم ليسوا بحاجة إلى التفكير والتصميم، كما أنهم يعتبرون ذو اختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع، لأنهم لا يقومون بأعمالهم بالإجبار وتحت ضغط الظروف الخارجية، ولكن لا يمكن عدهم ذو اختيار بالمعنى الثاني، لأنهم ليسوا على مفترق الطرق لترجيح واحد من بين الدوافع المتضادة. الخلاصة والنتيجة، إن أرفع مراتب الاختيار تختص بالله تعالى، لأنه الوحيد الذي لا يقع تحت أي تأثير لأي عامل خارجي، بل الله عز وجل منزه عن التضاد في الدوافع الباطنية. هذا أرفع مرتبة، الله عز وجل، بعد الله الموجودات المجردة كالملائكة، ثم تأتي مرتبة اختيار المجردات التامة، لأنها تقع تحت تسخير الإرادة الإلهية فقط، الملائكة مسخرون من قبل الله عز وجل، إلا أنها لا تتعرض لأي ضغط، الملائكة ما تتعرض لأي ضغط، ولا لذلك بعضهم يقول ماذا هذا، بعض الفوالة يقول أنا ما أتعامل مع الجن، أنا أتعامل مع الملائكة، كذاب، يعني يسخر الملائكة، تسخير الجن موجود، معقول هذا؟ واضح ولا؟ لذلك يأتي بالجن مقهور، والجن متى ما تمكن منه ينتقم منه، يقول لك صرفه، لكن أن تأتي أنت تسخر ملاك هذا كذب. الله عز وجل يسخر الملك، الملك مو أنت تسخر الملك. لذلك يقولون هكذا، هذه مباحث فلسفية وما ورائية، مباحث عميقة تحتاج إلى متخصصين. ثم تأتي مرتبة اختيار المجردات التامة كالملائكة، لأنها تقع تحت تسخير الإرادة الإلهية فحسب، إلا أنها لا تتعرض لأي ضغط ولا يستولي عليها التضاد الباطني. لماذا؟ لأنها عقل محض، الملائكة عقل محض، ليست شهوات تكون فيها تناقضات، ولا يطرأ عليها تسلط أحد الدوافع على الرغبات الأخرى. الدرجة الثالثة النفوس المتعلقة بالمادة كالإنسان، وأما النفوس المتعلقة بالمادة مثل الإنسان فلها مرتبة من الاختيار أنزل مما سبق، وتتأثر إرادتها بالعوامل الداخلية داخل النفس والخارجية خارج النفس، ولا تكون جميع أفعالها الاختيارية على مستوى واحد. فاختيار الإنسان مثلا في إيجاد صوره الذهنية وهو من قبيل الفعل بالرضا أعظم بكثير وأكمل من اختياره في إنجاز الأعمال البدنية. لذلك أقول العرفاء من أعلى المراتب التحكم في الخواطر، أن تتحكم في الخواطر، ما تأتي إلى ذهنك خاطرة سوء، ما تهم ولا تفكر في الذنب. اللي عنده ملكة التحكم في الخواطر إذا دخل في الصلاة ما يسرح، توجه تام، انقطاع إلى الله عز وجل. ذلك أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين ينزعون من الشوائم والسهام والرماح في الصلاة ولا يحس، عنده انقطاع تام إلى الله عز وجل. فاختيار الإنسان في إيجاد صوره الذهنية وهو من قبيل الفعل بالرضا أعظم بكثير وأكمل من اختياره في إنجاز أعماله البدنية وهي من قبيل الفعل بالقصد، لأن هذه الأفعال الأخيرة تحتاج أيضا إلى شروط غير اختيارية. هذا تمام الكلام في الدرس 45، الفاعل، أقسام العلة الفاعلية. الدرس 46، العلة الغائية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.